أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس بداية لدروس هذا العام الذي أسأل الله جل وعلا فيه أن يكون عملنا فيه صالحا وعلمنا فيه نافعا، وأن يجعلنا من المقبلين على الحق المتواصين به، الذين يريدون وجه الله جل جلاله في كل أعمالهم. ولا يخفى أن العلم هو أشرف مطلوب، وأن السعي فيه سعي في أشرف المطالب وأعظمها. فنفس طالب العلم عبادة، وحركاته إذا كانت فيه في عبادة، وذلك إذا كان مخلصا لله جل وعلا فيه. فإن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأعظم المطالب لمن عقل العلم، العلم بالله جل وعلا وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو أشرف المطالب وأعظمها، فمن كان من الموفقين وفق إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن يطلب العلم لله جل جلاله وأن يخلص فيه القصد له سبحانه وتعالى. قد قال العلماء: أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون العلم، لأن العمل يكون بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. والعلم بلا إله إلا الله هو علم بالشريعة، والشريعة تضم الاعتقاد والأحكام. لهذا في إقبالنا على هذه الدروس نكرر الوصية بالجد في طلب العلم، ونكرر التحذير ألا تتوالى الأيام وتنقضي الأعمار، والناس إما في غفلة عن هذا العلم، وإما أن يكونوا يطلبونه على غير وجهه. والعلم سهل ميسور، لأن الله جل وعلا سهله، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير القرآن للذكر يشمل تلاوته وتدبره والعلم بما فيه. فالعلم الشرعي سهل ميسور، وإذا نظرت إلى العلوم الأخرى التي ورثت من الأمم المختلفة من حفاظ العقول أو حفاظ التفكير في الروحانيات كما يزعمون، ويسعى أنها مغلقة إلا بمجاهدة عظيمة. أما هذا العلم بالكتاب والسنة فهو سهل ميسور، ولكن لمن أنعم الله جل وعلا عليه بالنية الصالحة وبالإقبال عليه والثبات عليه والحرص على ما يفعله. وكما هو معلوم أن العلم له خطوات وله غرائب، من فاتته فاته تحصيل العلم على وجهه، ومن تأمل في طريقة السلف وجد ذلك ظاهرا بينا، فإنهم يطلبون العلم شيئا فشيئا، وإذا كتبوا رحمهم الله إذا كتبوا الأحاديث فإنهم يتفقهون فيها وينظرون فيها نظر المتأمل ونظر الذي يستنبط العلم أو يكتب العلم بعد معرفة دليله. الأصل في التعلم أن يكون بالأدلة، يعني أن يطلب طالب العلم القرآن ويتفقه في القرآن، وأن يطلب الحديث ويتفقه في الحديث. هذا هو الأصل. وأهل العلم نحو على هذا نحو ثلاثة قرون من الزمان، و صار المتميز منهم يكون فقيها بالكتاب والسنة بعد مدة من الزمن طويلة، لأن التفقه في النصوص ابتداء هو الحصل، ولكن يطلب طالب علم مجد ويطلب معلما محيطا بنصوص الكتاب والسنة وبالعام والخاص والناسخ والمنسوخ وكلام الناس في ذلك. ولهذا ترى في هذا الزمن هناك من يقرر العلم، لكن لو أتي له بشرحه، أتي له بتفسير القرآن أو بتفسير السنة، فإنه قد لا يخرج نفسه من كثير من الإشكالات. وذلك لأن الفقه في النصوص يطلب علما واسعا. لهذا لما كثر الزمان وضعفت همة طلاب العلم عن الاستقصاء وعن طلب الحديث ولقاء العلماء والرحلة في ذلك، خطط أهل العلم على المحصلين فصنفوا لهم الكتب المختصرة في التفسير وفي الأحكام في الفقه وفي علوم المسائلة، بخلاف الأصل الذي درج عليه الأولون. وهذا منهم رحمهم الله تعالى لأجل تيسير العلم على الناس، لأن الناس ضعفوا عن حمل العلم كما حمله السلف الصالح. ولهذا تجد أن فقهاء الإسلام في الصحابة والتابعين كثير، ثم في من بعدهم أقل، ثم في من بعدهم أقل، وهكذا. وهذا لصعوبة العلم من جهة أنه يطلب توسعا في النظر وتوسعا في أخذه، ويسهل من جهة استقباله، ميسر لمن أقبل عليه، لكنه كثير المسائل كثير التفصيلات. نظر أهل العلم بعد ثلاثة قرون ووضعوا الكتب المختصرة في قرون شتى، ومن أهم ذلك العقيدة والفقه وأدلة الأحكام. فالسلف لم يجعلوا العقيدة على شكل مختصرات، بل كانوا يجعلونها في كتب مفصولة، كما ترى في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة، وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والسنة من سنن أبي داود، والسنة من ابن ماجه، وهكذا في كتب كبيرة، والإيمان والشريعة والتوحيد ونحو ذلك من الكتب، والقدر وغيرها. كانت كتبهم فيها البصر لأنها تليق بمكانتهم وبمن يتلقى، لكن صارت حاجة المتعلمين إلى المختصرات لتضبط الأصول، فصار الأمر بعد ذلك تسهيلا أن يبدع بالمختصر الذي فيه فقه النصوص، يعني الذي كتب فيه مصنفه ما يعلمه من فقه النصوص ومما قرره أئمة الإسلام. فكتبت المختصرات في العقيدة وفي الفقه وجمعت أدلة الأحكام، وكتبت المختصرات في العلوم المساعدة كأصول الفقه والنحو ومصطلح الحديث ونحو ذلك. هذا كله تيسيرا، هذا كله لأجل التيسير، ومخالف للأصل. ولكن هكذا لما ضعف الحفظ وضعفت همة الناس، كان لزاما أن يحفظ الدين بوضع هذه الكتب. وإذا تحملت وجدت أن أكثر الذين يرمون طلب العلم على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم من التوسع في فهم معاني نصوص القرآن بمطالعة كلام السلف عليها، وكذلك في تتبع الأحاديث وأخذ الفقه منها، تجد أن الأمر يطول عليهم جدا، وربما التبست عليهم المسائل. لا شك أن هذا هو الأصل، ولكن ذاك أصل إذا شابهت طريقتنا واستعداداتنا استعدادات السلف وطلاب العلم في ذلك الزمان. لكن أهل العلم بعد القرون في الأول اختلفوا فيما يعلمنا الطلاب عن تلك الطريقة الأولى، وسلكوا عليها إلى زماننا هذا في العناية في المختصرات وطلب الدليل بعد تقرير المسألة. أما طريقة السلف فالدليل أولا ثم الاستنباط، لكن طريقة المتأخرين المسألة ثم دليلها، وهذا لأجل أن تكون المسألة التي هي حصيلة فهم ذلك العالم لنصوص كثيرة، وقد تكون قد يكون بعضها يحتاج إلى أن يوفق بينه وبين بعض آخر من النصوص بفرض من استعمال أصول الفقه وأوجه الدلالة المختلفة، وقد يكون بالنظر إلى فهم الصحابة، قد يكون بالنظر إلى فهم اللغة ونحو ذلك، فجعلوا المسألة أمامك بخلاصة ما أدى إليه اجتهاد ذلك المصنف ثم الدليل عليها. هذا صار فيه مشاكل منه، من جهة أن المتعصبين للآراء والمذاهب أصبح كل يدلي بتأصيله في المسألة، ويكون الدليل على وقت ما يفهم من يقدم، ما يفهم من يتعصب له، وهذا لا شك أنه سبب ثغرة في هذه الطريقة في العلم من جهة التعصب، لأن الأصل أن الذي كان عليه السلف أن يأخذ بفقه النص من الكتاب والسنة، وهو يأخذ هذا الفقه على جهة التعبد كما جاء قد أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهو في تعبد لأنه يطلب علم الكتاب والسنة. بعد ذلك لما شاعت الأمور المختلفة كما ذكرنا صار العيب في شيء واحد، وهو أن تصنف المصنفات على جهة التعصب. هناك كتب مختصرة في الفقه كانت على جهة التعصب أو على جهة نصرة مذهب معين، ومنها ما هو لتقرير المذهب، يعني أن ينظر في هذا الكتاب المعلق على اجتهاد إمام من الأئمة كما صنفت المختصرات الكثيرة، لكن منها ما هو على غير هذه الجهة، بل على جهة نصرة المذهب لا لتقريره للمتعلم. لهذا كان هناك ضرورة الأخذ بما درج عليه الأئمة من فهم العلم عن طريقة على طريق تلك الكتب وبالأخذ عنها، وكان هناك ضرورة أيضا أن الأخذ ذاك لأجل التصور لا لأجل التعصب، فأتان مسألتان مقترنتان مهمتان، أن هذه المختصرات تؤخذ على طريق التفكر والفهم والعلم، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم، ولا تؤخذ على جهة التعصب، لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة. من الذي يفهمك النصوص؟ أهل العلم. فأهل العلم وسائل أدوات لإفهام ما دلت عليه النصوص، لأنهم أمضوا أعمارهم وأتعبوا أفهامهم في فقه النص، في فقه ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أدوات لسائل، فهم يشرحون ليفهموا الشريعة. فإذا أهل العلم على هذه المسألة فلا يتعصب لقول، وإنما يتعصب لدليل ذلك القول. إذا كانت المسألة اجتهادية فلك أن تقف بقول أو العلماء لديك إذا التبت، وهذا طبعا لا يصلح للمبتدئ في طلب العلم، وإنما المبتدئ في طلب العلم يجتهد في تصوير المسألة وفي النظر فيها، يعني في أن يفهم الصور، صورة المسألة في العقيدة، الحديث، في الفقه، العلوم المساعدة بقام الصورة ثم الحكم عليه، الحكم حكم تلك الصورة ثم الدليل على ذلك في حكم. هذه الثلاث المراتب المهمة: تحقيق الصورة ثم الحكم ثم الدليل. واجتهد أن لا تدخل رأسك إلا صورة صحيحة، ثم بعد الصورة أن يكون الحكم منطبقا على تلك الصورة، ثم أن يكون الدليل مع وجه الاستدلال بتلك الصورة. هذا هو العلم، ثلاث مراتب هذه: صورة واضحة، إذا حالفت أن تكون الصورة واضحة، أن تكون الصورة واضحة يعني دخلت في التشويش، تقراها بسرعة أو تسمعها ولا تجتهد أن تفهمها 100%، تدخلها الذهن على أن تكون واضحة لا لبس فيها. هذا إذا احتجتها بعد فترة تكون مشوشة في ذهنك، وإذا كانت مشوشة ما حققت العلم. يأتي ما يبنى ما ينبني على تلك فيكون مشوشا، يأتي ما يشابهها فيكون مشوشا، وهكذا. وأنا أرى من جهة الشباب في كثير مما يتعاطون من المسائل التي يلفظ السيرة أو ما يريدون من الأسئلة التي فيها إشكالات، إنما جاء من جهة أن فهمه لأصل المسألة أو لذلك الباب ليس مقعدا، فهمه كان على شيء من التشويش، وهذا لا ينبغي، بل هو مضر بذهن طالب العلم. الجهة الثانية فهم الأبواب، هذا ما يتعلق بالمسائل. الجهة الثانية فهم الأبواب، وهذا من أهم ما يكون في الذهن وما يرتبط العلم به، لأن الأبواب مقاعدة، كل باب له قاعدة ينبني عليها ذلك الباب، أو له قواعد ينبني عليها ذلك الباب. فمثلا الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، لو ما علمت تفاصيله لكن هو مبني على قاعدة، إذا ضبطت القاعدة وتصورتها بالذهن تماما، فلو أوردت إشكالات في هذا الباب، في باب الصحابة والكلام عليهم رضوان الله عليهم أجمعين، لن يكون هناك مدخل للشبهة، سوف تكون شبهة أو قراءة تحتاج إلى جواب، لكن التقريب الذي أخذته عن أهل العلم لا يحتاج. وهذا هو المهم في طالب العلم، أن يكون الباب عنده مقعدا، لا يهتم بكثرة المسائل والصور، إنما أن تكون قواعد الباب محكمة، يعني أن ينظر في الباب مرة مرتين ثلاث حتى يتصور هذا الباب بني على أي شيء. بعد ذلك صوره إذا زادت أو المسائل إذا كثرت فهذا من ازدياد العلم، لكن مع احكام الأحكام. فصار عندنا إذن جهتان، صار عندنا جهتان. الجهة الأولى جهة التقعيد، تقعيد الأبواب، وهذا من أهم المهمات. والجهة الثانية تقعيد المسائل. لهذا تجد أن أهل العلم لو استفتيت أو سألت أو أوردت على بعض أهل العلم حديثا مثلا فيه إشكال أو تصادم تقعيدا في باب، أو أوردت آية وما فهمتها أو احتج بها بعض أهل العلم أو أوردها بعضهم استدلال له مما يصادم ما تعلم من تحقيق العلم في باب من الأبواب، قد لا يكون عند العالم اطلاع على هذه المسألة أو على هذا الجراد أو على هذا الاستدلال، لكن يقول يكون عنده من فهم ذلك الباب وتقعيده ما يظل ثابتا على ذلك التحقيق، ويقول هذا يبحث عن تنظر لعله كذا، لعله توجه بكذا، لعل المراد كذا أو المقصود كذا. هذا هو حقيقة العلم، ليست حقيقة العلم بأن تظل وراء المسائل بدون تفصيلات للباب في تقعيده وللمسائل في تصويرها، لأن الإرادات على القواعد كثيرة تختلف ما بين فن وفن، لكن إحكام تقعيد الأبواب هذا مهما ورد عليه من الإرادات والإشكالات وأنت تقرأ في كلام بعض أهل العلم فإنه يظل معك الأصل سليما. وإذا ضبطت القواعد وتحصيلات المسائل، فلو قرأت في الكتب المطولة في الحديث بشروح الحديث كفتح الباري أو الفقه كالمغني والمجموع فإنه لن يضرك ذلك. لما؟ لأن التقعيد والتأصيل سليما، فلو جاء لأن التأصيل والتقييد سليما، فلو جاء ما جاء من الصور أو من المذاهب المختلفة أو من الاستدلالات أو الأقوال أو 10 أقوال أو 10 أقوال أو 40 من الأقوال، فإنك لم تلترس عليك المسألة لأن التقييد موجود عندك. أما إذا لم يكن أو كان محتلا فإنك تقييد. لهذا أجد أن كثيرا من الإخوان الشباب طلبة العلم يريدون إشكالات، وتستغرب أنه يورد كثير من الإشكالات. لما؟ لأن كثرة إيراد الإشكالات يدل على أن التعصيل غير جيد أو التقييد فهم الباب غير جيد. فمنهم من أورد إشكالات كثيرة على أبواب من كتاب التوحيد، بل منهم من أورد إشكالات على تأصيل المسائل في التوحيد أصلا، فجاء من قال أتى بأقوال ويستدل لها بما يعرف بما يخالف ما هو مقرر في التوحيد والعقيدة. هذا يدل على عدم الإحكام، ورود الدليل بما يخالف ما قعده الأئمة، هذا تنظر إليه أولا في كيف نفهمه، لكن لا يحتاج ما عندك من التعصيب. كيف تفهمه؟ ما وجهه؟ نذهب نبحث مسألة العلم أو نبحث الكتب تجد مخرجه، خاصة في المسائل التي في التقعيدات، تقعيدات الأبواب في التوحيد والعقيدة وفي الفقه. أما في المسائل يعني في التصوير في الحكم على المسألة، أنا لا أختلف باختلاف ما جاءت به الأدلة. فإذا هذان نوعان مهمان، الأول في تقعيد الأبواب، تتأمل تجلس تتأمل مع نفسك، تتأمل حتى تحكم تقعيد الباب، ثم تصوير المسائل. وهو التقعيد يكون بعد التصوير، الواقع أنك إذا قرأت مسألة مسألتين ثلاث فهمتها مع عالم، يأتي التقعيد بعد ذلك تضبط ذلك الباب. إذا ضبطت التقعيد تنتقل من مختصر إلى ما هو أطول منه، تكبر عندك أوراق الشجرة أو تعظم عندك فروع الشجرة، تتبرع لكن الجزء الأصلي عندك محكم. كثرة المسائل بحسب استعداد الذهن، من الناس من يكون حافظا ذهنه مستعد لأن يقبل 100 صورة 200 300 صورة في الباب الواحد، منهم من لا يكون كذلك يكون أقل. لكن المهم في طلب العلم أن تكون قاعدته سليمة. أما المشوش فهذا لا يسمى طالب علم، دائما مشوش دائما مشوش، لابد أن يبدأ من جديد. أيضا مما ينبغي يقرأه في ابتداء هذه الدروس كوصية في العلم والتعلم، أن يكون نظرك في العلم مستمرا حتى تحكم العلم. أعني بذلك أن بعض العلوم لا تفقهها وتفهمها إلا إذا كنت لها دون غيرها. مثلا التوحيد والعقيدة، هذه تحكمها إلى يعني وتقوى فيها إذا كنت لها دائما تبحث فيها، دائما تبحث فيها شيء من عمرك حتى تحكم قواعدها جميعا وتوضح ذلك. تكون عندك القاعدة، بعد هذا لو انتقلت إلى علم آخر يعني من حيث الاستيعاب وكثرة البحث فيه يكون تأصيل هذه قد استقام. مثلا في العلوم المساعدة النحو، النحو من العلوم التي لا تطلب مع مشاركة في شيء آخر، تريد أو يريد ذلك العلم طالب علم متفرغ له، تطرح من الزمن حتى تحكم السنة، إذا ضبطته جدا انتهى خلص. فلذلك كنت في مسائل كثره قراءات تكون سهلة، تستلف لها كما تقرأ كلاما صحفيا أو نحو ذلك، تستلف لأن التقييد مساعدك. لكن هذا ما يصلح للمخالفة. أقول هذا لأن بعض طلبة العلم يضع له جدول ويقول مثلا يوم السبت يكون لي كم كذا وكذا وكذا، يوم الأحد أقرأ في كذا وكذا، يوم الاثنين أقرأ في كذا، يضع له جدول وإذا به يقرأ في 9 أنواع من العلوم أو 8 أنواع من العلوم، هذا غير صحيح. هذا يكون بعد التأصيل والتقعيد، يكون استزادة من المعارف والعلوم. نعم يصلح، لكن في البداية هو لم يحكم علما تختلف عليه العلوم، يدخل عليه ما ورد في التفسير على من مثلا خلافات نحوية، على ما في النحو، على ما في أصول الفقه، على ما في مصطلح الحديث، ما في العقيدة التوحيد يدخل مثلا على ما في الفقه، وهكذا تختلف معه. لكن الذهن خاصة في ثلاثة علوم: التوحيد والعقيدة والفقه والنحو. هذه العلوم الثلاثة ما تقبل الشركة، أما غيرها فيمكن أن يؤخذ على مر أيام والليالي بحسب ما جرى، يعني شيئا فشيئا، تفسير تأخذه شيئا فشيئا، حديث شيئا فشيئا حسب ما تقرأ تستفيد، وكذلك العلوم الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس بداية لدروس هذا العام الذي أسأل الله جل وعلا فيه أن يكون عملنا فيه صالحا وعلمنا فيه نافعا، وأن يجعلنا من المقبلين على الحق المتواصين به، الذين يريدون وجه الله جل جلاله في كل أعمالهم. ولا يخفى أن العلم هو أشرف مطلوب، وأن السعي فيه سعي في أشرف المطالب وأعظمها، فنفس طالب العلم عبادة، وحركاته إذا كانت فيه في عبادة، وذلك إذا كان مخلصا لله جل وعلا فيه. فإن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأعظم المطالب لمن عقل العلم، العلم بالله جل وعلا وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو أشرف المطالب وأعظمها. فمن كان من الموفقين وفق إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن يطلب العلم لله جل جلاله، وأن يخلص فيه القصد له سبحانه وتعالى. قد قال العلماء: أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون العلم، لأن العمل يكون بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، والعلم بلا إله إلا الله هو علم بالشريعة، والشريعة تضم الاعتقاد والأحكام. لهذا في إقبالنا على هذه الدروس نكرر الوصية بالجد في طلب العلم، ونكرر التحذير ألا تتوالى الأيام وتنقضي الأعمار، والناس إما في غفلة عن هذا العلم، وإما أن يكونوا يطلبونه على غير وجهه. والعلم سهل ميسور، لأن الله جل وعلا سهله، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير القرآن للذكر يشمل تلاوته وتدبره والعلم بما فيه. فالعلم الشرعي سهل ميسور، وإذا نظرت إلى العلوم الأخرى التي ورثت من الأمم المختلفة من حفاظ العقول أو حفاظ التفكير في الروحانيات كما يزعمون، ويسعى أنها مغلقة إلا بمجاهدة عظيمة. أما هذا العلم بالكتاب والسنة فهو سهل ميسور، ولكن لمن أنعم الله جل وعلا عليه بالنية الصالحة وبالإقبال عليه والثبات عليه والحرص على ما يفعله. وكما هو معلوم أن العلم له خطوات وله غرائب، من فاتته فاته تحصيل العلم على وجهه، ومن تأمل في طريقة السلف وجد ذلك ظاهرا بينا، فإنهم يطلبون العلم شيئا فشيئا، وإذا اكتفوا رحمهم الله إذا اكتفوا الأحاديث فإنهم يتفقهون فيها وينظرون فيها نظرة المتأمل ونظرة الذي يستنبط العلم أو يكتب العلم بعد معرفة دليله. الأصل في التعلم أن يكون بالأدلة، يعني أن يطلب طالب العلم القرآن ويتفقه في القرآن، وأن يطلب الحديث ويتفقه في الحديث، هذا هو الأصل. وأهل العلم نحو على هذا نحو ثلاثة قرون من الزمان، وصار المتميز منهم يكون فقيها بالكتاب والسنة بعد مدة من الزمن طويلة، لأن التفقه في النصوص ابتداء هو الأصل، ولكن يطلب طالب علم مجد ويطلب معلما محيطا بنصوص الكتاب والسنة وبالعام والخاص والناسخ والمنسوخ وكلام الناس في ذلك. ولهذا ترى في هذا الزمن هناك من يقرر العلم، لكن لو أتي له بشرح، أتي له بتفسير القرآن أو بتفسير السنة، فإنه قد لا يخرج نفسه من كثير من الإشكالات، وذلك لأن الفقه في النصوص يطلب علما واسعا. لهذا لما كثر الزمان وضعفت همة طلاب العلم عن الاستقصاء وعن طلب الحديث ولقاء العلماء والرحلة في ذلك، خفف أهل العلم على المحصلين، فصنفوا لهم الكتب المختصرة في التفسير وفي الأحكام في الفقه وفي علوم المسائلة، بخلاف الأصل الذي درج عليه الأولون. وهذا منهم رحمهم الله تعالى لأجل تيسير العلم على الناس، لأن الناس ضعفوا عن حمل العلم كما حمله السلف الصالح. ولهذا تجد أن فقهاء الإسلام في الصحابة والتابعين كثير، ثم في من بعدهم أقل، ثم في من بعدهم أقل، وهكذا. وهذا لصعوبة العلم من جهة أنه يطلب توسعا في النظر وتوسعا في أخذه، هو سهل من جهة استقباله، ميسر لمن أقبل عليه، لكنه كثير المسائل كثير التفصيلات. نظر أهل العلم بعد ثلاثة قرون ووضعوا الكتب المختصرة في قرون شتى، ومن أهم ذلك العقيدة والفقه وأدلة الأحكام. فالسلف لم يجعلوا العقيدة على شكل مختصرات، بل كانوا يجعلونها في كتب مقصورة، كما ترى في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة، وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والسنة من سنن أبي داود، والسنة من ابن ماجه، وهكذا في كتب كبيرة، والإيمان والشريعة والتوحيد ونحو ذلك من الكتب، والقدر وغيرها. كانت كتبهم فيها البصر لأنها تليق بمكانتهم وبمن يتلقى، لكن صارت حاجة المتعلمين إلى المختصرات لتضبط الأصول، فصار الأمر بعد ذلك تسهيلا أن يبدع بالمختصر الذي فيه فقه النصوص، يعني الذي كتب فيه مصنفه ما يعلمه من فقه النصوص ومما قرره أئمة الإسلام. فكتبت المختصرات في العقيدة وفي الفقه وجمعت أدلة الأحكام، وكتبت المختصرات في العلوم المساعدة كأصول الفقه والنحو ومصطلح الحديث والعبادة، هذا كله تيسيرا، هذا كله لأجل التيسير ومخالف للعقل، ولكن هكذا لما ضعف الحفظ وضعف همة الناس كان لزاما أن يحفظ الدين بوضع هذه الكتب. وإذا تحملت وجدت أن أكثر الذين يرمون طلب العلم على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم من التوسع في فهم معاني نصوص القرآن بمطالعة كلام السلف عليها، وكذلك في تتبع الأحاديث وأخذ الفقه منها، تجد أن الأمر يطول عليهم جدا، وربما التبست عليهم المسائل. لا شك أن هذا هو الأصل، ولكن ذاك أصل إذا شابهت طريقتنا واستعداداتنا استعدادات السلف وطلاب العلم في ذلك الزمان. لكن أهل العلم بعد القرون في الأول اختلفوا فيما يعلمون الطلاب عن تلك الطريقة الأولى، وسلكوا عليها إلى زماننا هذا في العناية في المختصرات وطلب الدليل بعد تقريع المسألة. أما طريقة السلف فالدليل أولا ثم الاستنباط، لكن طريقة المتأخرين المسألة ثم دليلها، وهذا لأجل أن تكون المسألة التي هي حصيلة فهم ذلك العالم لنصوص كثيرة، وقد تكون قد يكون بعضها يحتاج إلى أن يوفق بينه وبين بعض آخر من النصوص بفرض من استعمال أصول الفقه وأوجه الدلالة المختلفة، وقد يكون بالنظر إلى فهم الصحابة، قد يكون بالنظر إلى فهم اللغة ونحو ذلك، فجعلوا المسألة أمامك بخلاصة ما أدى إليه اجتهاد ذلك المصنف ثم الدليل عليها. هذا صار فيه مشاكل منه، من جهة أن المتعصبين للآراء والمذاهب أصبح كل يدلي بتأصيله في المسألة، ويكون الدليل على وقت ما يفهم من يقدم، ما يفهم من يتعصب له، وهذا لا شك أنه سبب ثغرة في هذه الطريقة في العلم من جهة التعصب، لأن الأصل أن الذي كان عليه السلف أن يأخذ بفقه النص من الكتاب والسنة، وهو يأخذ هذا الفقه على جهة التعبد كما جاء قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهو في تعبد لأنه يطلب علم الكتاب والسنة. بعد ذلك لما شاعت الأمور المختلفة كما ذكرنا صار العيب في شيء واحد، وهو أن تصنف المصنفات على جهة التعصب. هناك كتب مختصرة في الفقه كانت على جهة التعصب أو على جهة نصرة مذهب معين، ومنها ما هو لتقرير المذهب، يعني أن ينظر في هذا الكتاب المعلق على اجتهاد إمام من الأئمة كما صنفت المختصرات الكثيرة، لكن منها ما هو على غير هذه الجهة، بل على جهة نصرة المذهب لا لتقريره للمتعلم. لهذا كان هناك ضرورة الأخذ بما درج عليه الأئمة من فهم العلم عن طريقة على طريق تلك الكتب وبالأخذ عنها، وكان هناك ضرورة أيضا أن الأخذ ذاك لأجل التصور لا لأجل التعصب، فأتان مسألتان مقترنتان مهمتان، أن هذه المختصرات تؤخذ على طريق التفكر والفهم والعلم، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم، ولا تؤخذ على جهة التعصب، لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة. من الذي يفهمك النصوص؟ أهل العلم. فأهل العلم وسائل أدوات لإفهام ما دلت عليه النصوص، لأنهم أمضوا أعمارهم وقطع أبو حسامهم في فتح النصر في فتح ما أنزل الله صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم أدوات لسانه، فهم يشرحون ليفهموا الشريعة. فإذا أهل العلم على هذه المسألة فلا يتعصب لقول، وإنما يتعصب لدليل ذلك القول. إذا كانت المسألة اجتهادية فلك أن تقف بقول أو العلماء لديك إذا التبت، وهذا طبعا لا يصلح للمبتدئ في طلب العلم، وإنما المبتدئ في طلب العلم يجتهد في تصوير المسألة وفي النظر فيها، يعني في أن يفهم الصور، صورة المسألة في العقيدة، الحديث، في الفقه، في العلوم المساعدة، يفهم الصورة ثم الحكم عليه، الحكم حكم تلك الصورة ثم الدليل على ذلك في حكم. هذه الثلاث المراتب المهمة: تحقيق الصورة ثم الحكم ثم الدليل. واجتهد أن لا تدخل رأسك إلا صورة صحيحة، ثم بعد الصورة أن يكون الحكم منطبقا على تلك الصورة، ثم أن يكون الدليل مع وجه الاستدلال بتلك الصورة. هذا هو العلم، ثلاث مراتب هذه: صورة واضحة، إذا حالفت أن تكون الصورة واضحة، أن تكون الصورة واضحة يعني دخلت في التشويش، تقرأها بسرعة أو تسمعها ولا تجتهد أن تفهمها 100%، تدخلها الذهن على أن تكون واضحة لا لبس فيها. هذا إذا احتجتها بعد فترة تكون مشوشة في ذهنك، وإذا كانت مشوشة ما حققت العلم. يأتي ما يبنى ما ينبني على تلك فيكون مشوشا، يأتي ما يشابهها فيكون مشوشا، وهكذا. وأنا أرى من جهة الشباب في كثير مما يتعاطون من المسائل التي يلفظ السيرة أو ما يريدون من الأسئلة التي فيها إشكالات، إنما جاء من جهة أن فهمه لأصل المسألة أو لذلك الباب ليس مقعدا، فهمه كان على شيء من التشويش، وهذا لا ينبغي، بل هو مضر بذهن طالب العلم. الجهة الثانية فهم الأبواب، هذا ما يتعلق بالمسائل. الجهة الثانية فهم الأبواب، وهذا من أهم ما يكون في الذهن وما يرتبط العلم به، لأن الأبواب مقاعدة، كل باب له قاعدة ينبني عليها ذلك الباب، أو له قواعد ينبني عليها ذلك الباب. فمثلا الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، لو ما علمت تفاصيله لكن هو مبني على قاعدة، إذا ضبطت القاعدة وتصورتها بالذهن تماما، فلو أوردت إشكالات في هذا الباب، في باب الصحابة والكلام عليهم رضوان الله عليهم أجمعين، لن يكون هناك مدخل للشبهة، سوف تكون شبهة أو إيراد يحتاج إلى جواب، لكن التقريب الذي أخذته عن أهل العلم لا يحتاج. وهذا هو المهم في طالب العلم، أن يكون الباب عنده مقعدا، لا يهتم بكثرة المسائل والصور، إنما أن تكون قواعد الباب محكمة، يعني أن ينظر في الباب مرة مرتين ثلاث حتى يتصور هذا الباب بني على أي شيء. بعد ذلك صوره إذا زادت أو المسائل إذا كثرت فهذا من ازدياد العلم، لكنها أحكام الأحكام. فصار عندنا إذن جهتان، صار عندنا جهتان. الجهة الأولى جهة التقعيد، تقعيد الأبواب، وهذا من أهم المهمات. والجهة الثانية تقعيد المسائل. لهذا تجد أن أهل العلم لو استفتيت أو سألت أو أوردت على بعض أهل العلم حديثا مثلا فيه إشكال أو تصادم تقعيدا في باب، أو أوردت آية وما فهمتها أو احتج بها بعض أهل العلم أو أوردها بعض الاستدلال له مما يصادم ما تعلم من تحقيق العلم في باب من الأبواب، قد لا يكون عند العالم اطلاع على هذه المسألة أو على هذا الجراد أو على هذا الاستدلال، لكن يقول يكون عنده من فهم ذلك البعض وتقعيده ما يظل غالقا على ذلك التعصيب، ويقول حذرت حتى ان تنظر لعله كذا، لعلها توجه بكذا، لعل المراد كذا او المقصود كذا. هذا هو حقيقه العلم، ليست حقيقه العلم بان تظل وراء المسائل بدون تفصيلات للباب في تقعيده وللمسائل في تصويرها، لان الايرادات على القواعد كثيره تختلف ما بين فن وفن، لكن احكام تقعيد الابواب هذا مهما ورد عليه من الايرادات والاشكالات وانت تقرا في كلام بعض اهل العلم فانه يظل معك الاصل سليما. واذا ضبطت القواعد وتحصيلات المسائل فلو قرات في الكتب المطوله في الحديث بشروح الحديث وفتح الباري او الفقه المغني والمجموع فانه لن يضرك ذاك. لما؟ لان التقعيد والتاصيل سليما. فلو جاء لان التاصيل والتقعيد سليما فلو جاء ما جاء من الصور او من المذاهب المختلفه او من الاستدلالات او الاقوال او 10 اقوال او 10 12 اقوال او 40 من الاقوال فانك لن تلتبس عليك المساله لان التقعيد موجود عندك، اما اذا لم يكن او كان محتجزا فانك تضيع. لهذا اجد ان كثيرا من الاخوان الشباب طلبه العلم يريدون اشكالات وتستغرب انه يورد كثير من الاشكالات. لما؟ لان كثره ايراد الاشكالات يدل على ان التعصيل غير جيد او التقعيد فهم الباب غير جيد. فمنهم من اورد اشكالات كثيره على ابواب من كتاب التوحيد، بل منهم من اورد اشكالات على تحصيل المسائل في التوحيد اصلا، فجاء من قال اتى باقوال ويستدل لها بما يرى بما يخالف ما هو مقرر في التوحيد والعقيده. هذا يدل على عدم الاحكام، ورود الدليل بما يخالف ما قعده الائمه هذا تنظر اليه اولا في كيف نفهمه، لكن لا يحتاج ما عندك من التعصيب. كيف تفهمه؟ ما وجهه؟ نذهب نبحث مساله العلم او نبحث الكتب تجد مخرجه، خاصه في المسائل التي في التقعيدات، تقعيدات الابواب في التوحيد والعقيده وفي الفقه. اما في المسائل يعني في التصوير في الحكم على المساله فلا تختلف باختلاف ما جاءت به الادله. فاذا هذان نوعان مهمان، الاول في تقعيد الابواب تتامل تجلس تتامل مع نفسك تتامل حتى تحكم تقعيد الباب، ثم تصوير المسائل. هو التقعيد يكون بعد التصوير، الواقع انك اذا قرات مساله مسالتين ثلاث فهمتها مع عالم ياتي التقعيد بعد ذلك تضبط ذلك الباب. اذا ضبطت التقعيد تنتقل من مختصر الى ما هو اطول منه، تكبر عندك اوراق الشجره او تعظم عندك فروع الشجره، تتبرع لكن الجزء الاصلي عندك محكم. كثرة المسائل بحسب استعداد الذهن، من الناس من يكون حافظا ذهنه مستعد لان يقبل 100 صوره 200 300 صوره في الباب الواحد، منهم من لا يكون كذلك يكون اقل. لكن المهم في طلب العلم ان تكون قاعدته سليمه. اما المشوش فهذا لا يسمى طالب علم، دائما مشوش دائما مشوش، لابد ان يبدا من جديد. ايضا مما ينبغي طرحه في ابتداء هذه الدروس كوصيه في العلم والتعلم ان يكون نظرك في العلم مستمرا حتى تحكم العلم. اعني بذلك ان بعض العلوم لا تفقهها وتفهمها الا اذا كنت لها دون غيرها، مثلا التوحيد والعقيده، هذه تحكمها الى يعني وتقوى فيها اذا كنت لها دائما تبحث فيها دائما تبحث فيها شيء من عمرك حتى تحكم قواعدها جميعا وتضبط ذلك. تكون عندك القاعده بعد هذا لو انتقلت الى علم اخر يعني من حيث الاستيعاب وكذا في بحثه يكون تأصيل هذه قد استقام. مثلا في العلوم المساعدة النحو، النحو النحو من العلوم التي لا تطلب مع مشاركة شيء آخر، تريد أو يريد ذلك العلم طالب علم متفرغ له، تطرح من الزمن حتى تحكم السنة، إذا ضبطته جدا انتهى خلص. فلذلك كنت في مسائل كثره قراءات تكون سهلة، تستلف لها كما تقرأ كلاما صحفيا أو نحو ذلك، تستلف لأن التقرير مساعدك. لكن هذا ما يصلح للمخالفة. أقول هذا لأن بعض طلبة العلم يضع له جدول ويقول مثلا يوم السبت يكون لي كم كذا وكذا وكذا، يوم الأحد أقرأ في كذا وكذا، يوم الاثنين أقرأ في كذا، يضع له جدول وإذا به يقرأ في 9 أنواع من العلوم أو 8 أنواع من العلوم، هذا غير صحيح. هذا يكون بعد التأصيل والتقرير، يكون استزادة من المعارف والعلوم، نعم يصلح، لكن في البداية وهو لم يحكم علما تختلف عليه العلوم، يدخل عليه ما ورد في التفسير على من مثلا خلافات نحوية، على ما في النحو، على ما في أصول الفقه، على ما في مصطلح الحديث، ما في العقيدة التوحيد يدخل مثلا على ما في الفقه، وهكذا تختلف معه. لكن الذهن خاصة في 3 علوم التوحيد والعقيدة والفقه والنحو، هذه العلوم الثلاثة ما تقبل الشركة. أما غيرها فيمكن أن يؤخذ على مر الأيام والليالي بحسب ما جرى، يعني شيئا فشيئا، تفسير تأخذه شيئا فشيئا، حديث شيئا فشيئا حسب ما تقرأ تستفيد، وكذلك العلوم الأخرى.